به لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع عشر من شهر فبراير لعام 2021، الموافقة للخامس من شهر رجب لعام 1442 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 29 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان وشرح الدين كله، وذلك من خلال هذا الحديث الأم، ألا هو حديث جبريل الذي يشتمل على شرح الدين. ولا زال حديثنا بتوفيق رب العالمين عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي في صفة وكيفية الصلاة، ولا زال الحديث ممتدا بحول الله وفضله وتوفيقه ومدده. كنت أتكلم عن القيام كركن من أركان الصلاة للقادر عليه في صلاة الفريضة باتفاق أهل العلم، ويسقط هذا الركن للمريض الذي لا يستطيع القيام، بل ويسقط كذلك عمن يمكنه القيام لكن يشق عليه مشقة شديدة بالغة، أو يخشى لو قام في الصلاة أن يزيد ألمه وأن يزيد مرضه وأن يتأخر شفاؤه وبرؤه. طيب، ما حكم القيام في صلاة النافلة؟ ما حكم القيام في صلاة النوافل؟ القيام في صلاة النوافل ليس فرضا، ليس ركنا من أركان الصلاة، فيجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة وهو جالس. أكرر، ما حكم القيام في صلاة النوافل السنن؟ القيام في صلاة النوافل للقادر على القيام ليس ركنا من أركان الصلاة، بل يجوز لمن يستطيع ولمن يقدر على القيام في صلاة النافلة يجوز له أن يصلي جالسا، لما رواه الإمام البخاري عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. الحديث رواه البخاري. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا لمن لا يقدر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في آخر عمره، كان يصلي جالسا. أي النوافل. وقد نقل الإجماع على جواز القعود والجلوس في صلاة النفل ولو لقادر على القيام، نقل الإجماع على جواز ذلك الإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام ابن عبد البر وغيرهم. طيب ما هو حد القيام في الصلاة؟ ما هو حد القيام في الصلاة؟ حد القيام في الصلاة أن يقف المصلي منتصبا معتدلا ولا يضر الانحناء القليل. الأصل أن يقف منتصبا معتدلا ناظرا ببصره إلى موضع السجود كما سأبين إن شاء الله، فإن انحنى قليلا هكذا فلا يضره هذا الانحناء ولا ينفي هذا الانحناء صفة الانتصاب والاعتدال في القيام، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، يعني اتفق على ذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، صححه الإمام النووي في المجموع وصححه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال أبو حميد رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابة: اعرض علينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى هل أنت أعلم بصلاة رسول الله حقا. فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمة، اعتدل قائمة ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، المنكب يحاذي بهما منكبيه، وفي رواية سأذكرها إن شاء الله أذنيه، فهذا ثابت من فعله عند المنكبين وهذا ثابت من فعله عند الأذنين عليه الصلاة والسلام. يقول أبو حميد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر. يبقى اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر، وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يصوب رأسه ولم يقنع من أقنع الشيء أي أماله، أي لا يخفض رأسه ولا يميله بشدة نحو الأرض، هذا معنى فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وضع يديه على ركبتيه إلى آخر الحديث وسنأتي عليه كاملا إن شاء الله. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من الحديث إيه؟ أو استشهدت به لماذا؟ استشهدت به لقول أبي حميد: اعتدل قائمة، اعتدل قائمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمة، وهو القائل بأبي وأمي وروحي صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى القيام حده الانتصاب والاعتدال، بحيث لو خرج عن حد الانتصاب والاعتدال إلى حد المنحني الذي يميل إلى الركوع باختياره ليس لعذر أو لمرض، لا باختياره ليس لعذر ولا لمرض، فهذا لم يكن قد أتى بحد القيام، لم يكن قد أتى بحد القيام. أما إن كان الانحناء يسيرا فهذا الانحناء لا يمنع أبدا اسم القيام، ولا يمنع الاعتدال والانتصاب. أما إن كان كثيرا بحيث يميل إلى الركوع، فمن رآه ظن أنه راكع، وهذا من غير عذر ومن غير مرض، فهذا الانحناء يسلبه معنى القيام. فالمعتبر في الانتصاب المشروط الاعتدال، أن ينصب فقار الظهر وأن يكون معتدلا، فإذا بلغ انحناؤه حد الراكعين لم يكن منتصبا معتدلا في القيام. طيب ما حكم من يعتمد في القيام على عصا أو على كرسي أو على حائط ونحو ذلك؟ إن كان اعتماده على العصا أو الكرسي أو الجدار أو غير ذلك لعذر أو لمرض، فهذا مما اتفق الفقهاء على جوازه للاضطرار إليه والحاجة له. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن، لما كبر سنه الشريف المبارك، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. والحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم والصحاح والألباني وغيره. يبقى إذن من اعتمد في الصلاة على عصا أو على كرسي أو على جدار تكأ عليه، فهذا إن كان لعذر فقد اتفق الفقهاء على جوازه، فقد اتفق الفقهاء على جوازه للحاجة إليه والضرورة إليه. أما إن كان قادرا على القيام ثم اعتمد على شيء فلا يصح قيامه. نص على هذا سادتنا من أهل العلم كالمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية، لأنه بمنزلة غير القائم المعتدل المنتصب للقادر على القيام، للقادر على القيام. أما المريض المعذور الذي لا يستطيع أن يقوم إلا متكئا على عصاه أو على كرسي، فصلاته صحيحة وقيامه صحيح لقوله جل جلاله: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حد استطاعته. فما حكم القيام في الصلاة في السفينة والطائرة؟ قد ذكرنا ذلك ونحن نتحدث عن الشروط، لكن أؤكد أنه تجب الصلاة في السفينة والطائرة في الفريضة قائما عند الاستطاعة، عند الاستطاعة، ومذهب الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة، بل وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف: القادر يجب عليه أن يقوم، ومن لم يستطع فليصلي حسب الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فادعوا، إلى آخر الحديث الجميل. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وكان مريضا الذي ذكرته، مريضا بالبواسير، وسأل النبي الجليل عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن استطاع أن يصلي في السفينة أو الطائرة قائما وجب عليه أن يصلي قائما في الفريضة، ومن لم يستطع صلى قاعدا أو بحسب الاستطاعة. فالأمر معلق على الاستطاعة، فإن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما في الفريضة، لأن القيام كما بينت ركن من أركان الصلاة في الفريضة. أما إن عجز سقط عنه. ومن المعلوم أن السفن اليوم فضل الله يعني يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما وأن يركع، فهي تقريبا يعني فيها من الأماكن ما يستطيع أن يحيا فيها الإنسان حياة كاملة تامة، معيشة كاملة، فيستطيع أن يصلي قائما وأن يركع وأن يسجد لاتساع المكان ولتهيئته لذلك. فالقيام في الفريضة في السفينة أمر مقدور عليه وأمر مستطاع، ولا ينبغي للمسلم أن يتركه إلا لعذر وإلا لعلة وإلا لعدم قدرة على ذلك. وكذلك حكم الصلاة في الطائرة كحكم الصلاة في السفينة، يجب عليه أن يصلي قائما إن استطاع، وإن لم يستطع صلى حسب قدرته وطاقته واستطاعته. يستحب عند جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده وهو قائم، لا ينظر إلى أعلى، وإنما ينظر إلى موضع السجود، وهو قول بعض السلف، لأن النظر إلى موضع السجود أسلم لقلب المصلي ويعينه على التركيز وحضور القلب والخشوع وعدم الالتفات والانشغال بأي شيء آخر. لو نظرت إلى موضع سجودك طوال الصلاة وركزت مع الإمام في القراءة في الركعات في الصلاة الجهرية، أو ركزت في قراءتك أنت مع نفسك، هذا أدعى جدا لخشوع القلب وحضور القلب واستحضار عظمة وجلال وهيبة من أنت واقف بين يديه سبحانه وتعالى. وإلا فإن كثيرا منا يدخل الصلاة ويخرج منها وهو لا يدري كم صلى، بل وربما والله يقرأ التشهد وهو قائم، ويقرأ الفاتحة وهو جالس في موضع التشهد، لأن القلب منشغل منصرف. فلو نظرت إلى موضع السجود واستحضرت عظمة الله وجلال الله وهيبة وكمال من أنت بين يديه، هذا أدعى لحضور قلبك ولخشوع قلبك، وهذا عنوان فلاحك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثالثا من أركان الصلاة بعد النية على خلاف بين أهل العلم ذكرناه، هل هي شرط أم ركن؟ وبعد القيام في صلاة الفريضة للقادر عليه، الركن الثالث تكبيرة الإحرام. الله أكبر، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام باتفاق ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، باتفاق جمهور أهل العلم تكبيرة الإحرام الله أكبر ركن من أركان الصلاة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند الأحناف وحكي الإجماع على ذلك. استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح، وحسنه الإمام النووي والحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم، فالحديث يصلح للاحتجاج به والاستدلال به والاستشهاد به عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حديث جميل جدا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تاني سأذكره ثلاث مرات. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير يقتضي الحرمة، كأنه قال جميع تحريم الصلاة التكبير، فانحصرت صحة تحريمها في التكبير، إذ لا تحريم للصلاة غير التكبير. وهذا من أعظم الأدلة على أن من لم يحرم لم يدخل في الصلاة، من لم يحرم بالتكبير لم يدخل في الصلاة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وجلس، فدخل رجل، وهذا حديث سنقف معه أكثر من مرة، فدخل رجل فصلى، ثم جاء هذا الرجل الكريم المبارك فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه السلام، ثم قال له: بأبي وأمي وروحي بأدب ولطف، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلم يناقش الرجل ولم يجادل ولم يرد ولم يقل لماذا وقد صليت أمامك الآن يا رسول الله، أبدا أبدا. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل الرجل ذلك ثلاث مرار، ثلاث مرات. في المرة الثالثة صلى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال هذا الرجل المؤدب المهذب الكريم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني يا رسول الله. الله الله، ما أفقه، والله ما أفقهه من رجل. والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث إلى هذا الموضع وسنعيش معه بإذن الله تعالى، قال له: بأبي وأمي وروحي، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. الله أكبر، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. الشاهد: فكبر. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. والتكبير هو التكبير المعروف المعهود الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول في أول كل صلاة: الله أكبر الله أكبر. ولم يثبت عنه أنه قال غير ذلك ولا مرة واحدة، لم يثبت عنه أنه دخل الصلاة بغير التكبير، فتحريمها التكبير. لم يثبت عنه أنه قال غير هذه الجملة مرة واحدة، لم يقل غيرها قط، فلا يجزئ للدخول في الصلاة إلا أن يقول المصلي الله أكبر. ويشترط في صحة التكبير، يشترط في صحة التكبير أي تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض أن يأتي بها قائما معتدلا كما بينت في الركن الثاني، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام النووي وابن القيم والألباني عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. هذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام. فما حكم تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود ومن الجلوس إلى القيام؟ هذه تكبيرات الانتقال. اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال على قولين. الأول أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة وليست واجبة وليست ركنا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا، وهو حديث المسيء في صلاته الذي قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. استدلوا بالحديث ده ازاي؟ قالوا وجه الدلالة في ايه؟ ما وجه الاستشهاد به؟ قالوا انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل الذي قال لا احسن غير هذا فعلمني يا رسول الله، لم يأمره بتكبيرات الانتقال، وانما امره بتكبيرة الاحرام. فقالوا لان تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة. القول الثاني قالوا لا، لتكبيرات الانتقال واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو مذهب الحنابلة. وبه قال بعض الظاهرية، واختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأفتت به اللجنة الدائمة، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. اسمحوا لي أن أكرر الحديث مرة أخرى لجماله وجلاله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا تسبق الإمام يا أخي؟ لماذا تساوي الإمام أو تسبقه؟ هل تستطيع أن تخرج من الصلاة قبل الإمام؟ فلا تسبق إمامك أبدا، وسأبين خطر ذلك إن شاء الله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد ثبت ربنا ولك الحمد، وثبت ربنا لك الحمد، وثبت اللهم ربنا ولك الحمد، وثبت اللهم ربنا لك الحمد كما سأبين في موضوعه إن شاء الله. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالحديث آل يعم كل تكبير في الصلاة، يعم كل تكبير في الصلاة، ولم يفرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرات الانتقال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس أي من الركعة الثانية بعد الجلوس. يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر تكبيرات الانتقال وهو القائل صلوا كما رأيتمني أصلي، وكان يواظب عليها إلى أن مات، ما ترك التكبير يوما من الدهر. وتكبيرات الانتقال هي شعار الانتقال من ركن إلى آخر ومن هيئة إلى هيئة، فلا بد للانتقال من شعار يدل عليه وهو التكبير. يبقى هذا هو حكم التكبير، سواء في أول الصلاة ألا هو تكبيرة الإحرام أو حكم تكبيرات الانتقال. فما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، بل وحكي الإجماع على ذلك، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، خلي بالك بقى، حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وكان يرفع يديه إذا كبر للركوع الله أكبر ويركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع يديه إذا سجد أو إذا قام من السجود. يبقى هذا هو الموضع الأول. ثانيا كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وبهذا قال أكثر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء من بعدهم، واستدلوا بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحديث في اللقاء الماضي. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا تبعه ولا أقدمنا، فوالله ما كنت بأكثرنا تبعه ولا أقدمنا له صحبة عليه الصلاة والسلام. قال: بلى، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا: فاعرض. اعرض علينا صلاة رسول الله. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ الفاتحة والسورة ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، أي لا يخفض رأسه ولا يميله بشدة نحو الأرض، فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وذكر الحديث وفيه ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، يعني بعد التشهد الأوسط إن كان في صلاة الرباعية أو بعد ركعتين في صلاة ثلاثية كالمغرب بعد التشهد الأوسط، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته. وذكر باقي الحديث فقال له الصحابة رضي الله عنهم صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. كذلك كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول كما ذكرت، فهو يستحب ويندب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، وهذا قول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية والإمام النووي وابن مفلح وغيرهم، وهو قول بعض علمائنا من المعاصرين، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما ذكرت من حديث أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر، من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. فالسنة ألا يرفع المصلي يديه إلا في هذه المواضع التي ذكرتها ورفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه. فما هي صفة رفع اليدين؟ يسن رفع اليدين إلى المنكبين أو إلى الأذنين؟ يسن رفع اليدين إلى المنكبين الله أكبر، إلى المنكبين الله أكبر، إلى الأذنين، ومذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال بعض أهل الحديث، وقال به ابن عبد البر، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء المعاصرين. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. ولحديث أبي حميد الساعدي الذي ذكرته أكثر من مرة في فعله لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. ف الأمران مرويان وثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يعمل بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوقف عند هذا القدر لأشرع بإذن الله تعالى في الدرس المقبل من هذه الدروس المهمة في الحديث عن مكان وضع اليمنى على اليسرى حال القيام، ونعلم أنها مسألة يعني كثر فيها الخلاف وطال، بل وربما أدى الخلاف في هذه المسألة مع أنها من مسائل الأحكام إلى حد الفرقة والنزاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما نتعرف عليه بأدلة وأقوال أهل العلم في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلم.